يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه الحجة وأصر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟
أعد.
البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة.
أولا، ما هي البدعة مكفرة وما هي البدعة غير مكفرة؟
بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
ما هي
المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا.
هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام منشأه من علم الكلام. التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع، أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا، فجعلها أربعا وأصر على ذلك، من أي نوع هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟
على التقسيم تكون من المفسقة.
هذا كلام باطل. من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف، وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الإصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مغتفر، الخطأ في الأصول غير مغتفر. والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله خيران، وإن أخطأ فلو أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول فالخطأ غير مغفور، هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح. وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقا، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة. أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر، والحقت بها من بدع مسلما إلى آخره، لأن الحقيقة ولا فرق عندي بين كفر وبين بدعة. لو أن مسلما ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا، فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه، أو أنكر أن القرآن من كلامه، أو إلى، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، لا سلبا ولا إجابة. إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة، وذاك كفر بالشرط المذكور عليها، أي بعد إقامة الحجة. هذا إجابة. سلبا أي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا إلا بالشرط المذكور. أعود، المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول يخفي أن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟ طيب، وقد ذكرت لك آنفا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة من عبادة فهو فاسق؟ ونحن نرى أئمة الحديث يرغون عن الخوارج وعن المعتزلة مع أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة. هم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة، تدري هذا؟ هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق، هو كفر، لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فكيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة، هل أقيمت الحجة عليهم إلى آخره. هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير ما مسألة، لكنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من دائرة الإسلام للاحتمال الذي ذكرناه آنفا، وهو يعود إلى أمرين أذكر بهما. الأول أنه ما قصدوا الابتداع والمخالفة المعاكسة، ثانيا أننا لا ندري أقيمة الحجة عليهم أو لا، فإذا حسابهم إلى الله، ولنا ظاهرهم، ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين، فإذا هم مسلمون. فالتفريق إذا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه اطلاقا. واختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا، ان ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات، حرقوا النار فذروا نصره في الريح ونصره في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا فكان. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالآن نحن نتساءل: كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال: ما كفر، أنا ما سمعت بقوله: ولئن قدر الله علي ما كفر؟
نعم هذا القول. نعم
إذا أنا ما حددت قلت كفر أم لا. طيب ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجماعة الجماعة يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا. شو رأيك بهذا القيد؟ كويس. لكن موجود الآية؟ غير موجود. من كيس نجبناه؟ لا. هكذا الشريعة لا تؤخذ من أص من آية من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام والمطلق من المقيد وإلى آخره، بل العقيدة أولى من ذلك بكثير. فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح وما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا تصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل، يحرقوه في النار مشان يضل على ربه، والله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن الكفر ما انعقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا. هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح، اذهب فقد غفرت لك. إذن ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وحدة الوجود مثلا كما أنا أعتقد، أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخره. ربما هذه ثانية فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله وما أحاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري انعقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت الحجة عليه، وبخاصة وهو في سنه أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط بين أمرين. هذا أولا، وقد تكرر هذا تحذيرا. وثانيا لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال وإما كفر. ولعل في هذا القدر كفاية يا أبا عبد الرحمن.
شيخنا في هذا الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة، يعني قراءة هكذا دون إجابة، ثم أنت تقول مثلا يعني ترى إما أن كررت وإما أن تقول هذه وهكذا. حفظك الله. هل يجوز